بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رجعت الفقه اللي فات ومفروض عملت معاكم في الجديد عند صفحة 167 المسح على الخفين والجمربين. أمين. مسألة مهمة عشان النساء في مشكلة بالنسبة لهم لما بيبقوا في الشارع وعايز تتوضأ مش عارف تعمل إيه، تمسح على الجورب اللي هو الشراب ولا ما تمسحش، بيبقى فيه شوية لخبطة. فشوفي طبعا جت أحاديث عديدة في المسح على الخفين ابتداء، المسح على الخفين، خف اللي هو معروف زمان كانوا بيعملوه حاجة من صوف كده ومن تحت تبقى جلد، ده مفيش نزاع من أهل العلم على المسح عليه. لكن المشكلة بقى في المسح على الشراب، يعني المسح على الخف مفيش مشكلة. أحاديث جاءت كثيرة زي حديث سعد بن أبي وقاص اللي في الباب، وحديث جعفر بن عمرو وغيره، إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، حديث المغيرة بن شعبة كله إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فالخف مفيش إشكال فيه، المشكلة في المسح على إيه؟ على الجوارب. ليه لابسة شراب عايز تمسح عليه تعمل إيه؟ اتفضل.
أولا المسح على الخفين، وفي أحاديث عديدة عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيء سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وعن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.
فمسح على عمامة دي يعني عندنا احنا القمار على شعرنا، بس بعدين هنقول أحكام، لكن دلوقتي احنا في الايه؟ المسألة الأولى اللي هي المسح على الخفين.
وعن عروة بن المغيرة عن أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
طيب هو ابن المنذر بين الإجماع على أن جائز المسح على الخفين، مفيش نزاع من أهل العلم في جواز المسح على الخفين. كيفية المسح على الخفين بقى، الواحد لابس خف يمسح إزاي؟ ببساطة كده العلي قال هنا إذا كان يعني الدين يؤخذ بالرأي لكان المسح على الخفين من أسفل أولى من أعلى، أولى بالمسح من أعلى. ببساطة كده هتحط إيديك، هتغلي إيديك بقى وأنت بتتوضي وتوضاتي المية في إيديك، وتاخدي من أول أطراف الأصابع يبقى فيها كده مفرجة شوية، تاخديها من أول القدم وتطلعي بيها لغاية بعد محل المسح. محل المسح اللي هو إيه؟ الكعبين اللي هما العظمتين اللي في الجنب دول، ها؟ الكعبين دول همسح من الأول قدام أول الصوابع، يعني الصابع دي تبقى على صابع رجلي من قدام، واضحة؟ اخدهم كده على فوق لغايه اطلع ايه، لغايه عند المحل بتاع بعد الكعبين شويه. دي مره واحده بس مش ثلاثه زي الغسل، الغسل بقى تغسلي رجليك ثلاثه، لكن في المسح هي مره واحده بالكيفيه اللي قلتها دي. وعلي رضي الله عنه لما اراد ان هو يعني يثبت عند الناس اعتقاد ان احنا بناخذ الكلام من الكتاب والسنه مش قياسا على العقل، فمساله يعني دخلها عقديه، لو كان الدين بالعقل لكان مسح الاولى اسفل، كان اسفل خف اولى من اعلى. الواحد يمسح من اسفل لان اللي بيحصل له بتاع بتتعلق كل التزورات ايه؟ اسفل مش اعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما امرش ان احنا نمسح من اسفل، يبقى المساله مش مساله نظافه، امال هي مساله ايه؟ مساله تعبديه، امر تعبدي. امرنا ان نمسح هكذا امر تعبدي لله، نتعبد الى الله بطاعه الله، مالناش دعوه بايه؟ بالعقل في المساله يعني. هذا الثاني المسح الجوربين اللي هو الشرابات بقى، نمسح على الجوارب. ففي نزاع من اهل العلم لانه الحديث اللي جاء في المسح على الجوربين وان عليه حديث ضعيف، ضعفه اهل العلم او الناس اللي هم يعني المحدثين. طب طب كيف يعني نمسح ليه طيب على الجورب؟ لان الصحابه في منهم حوالي 13 صحابي ورد عنهم باسانيد صحيحه انهم كانوا يمسحون على الخف، فدي برضو ادله ان احنا نمسح على عذرا على الجورب اللي هو الشراب يعني. فالجورب الشراب انت لابساه ممكن انا امسح عليه، ممكن امسح عليه. لان فعل الصحابه والصحابه تلقوا العلم النبي صلى الله عليه وسلم فيكفينا ايه فعلهم. فالمسح على الخفين كان في نزاع من اهل العلم على الجوربين، في نزاع من اهل العلم اللي اجازوه استدلوا حديث ضعيف، بس ايضا فريق من اللي اجازوا المسح ما استندوش الى الحديث ولكن استندوا الى فعل الصحابه، الصحابه حوالي 13 صحابي كانوا يمسحون على الجورب. خلي بالك مسائل غايه في الاهميه ومهمه، انت كطالبه علم حتى لو في البدايه الكتاب بالنسبه لك مرجع. يعني ايه مرجع؟ يعني حطها عندك في بيتك كده في المكتبه او في الرف او في الدرج، كل ما تخفى عليك مساله تجري على الكتاب تمسكيه وتفتحي هتلاقي الاجابه. يعني دي نعمه من نعم الله ان يبقى عندك الكلام وعندك الادله، لان انا لو قلت الكلام كده او خدتيه سين وجيم مش غير لما ترجعي وتقري كلام العلماء تفرق كتير. يعني ما تسالي سؤال امسح على الجوره اقول لك امسح على الجوره، خلصت في دقيقتين، غير لما تقراي اقوال العلماء وتعرفي هم ليه قالوا كده وعملوا كده ليه، عشان ليه بقى ايه الفايده من قراءه اقوال العلماء؟ ما حدش يجي يغير دماغك تاني ولا يشتتك في اي مساله، صار فقه في الاعتقاد في اي حاجه. الادله اللي بتبقى قدامك وكلام العلماء ده بيثبت المعلومه عندك ويخليك ايه على ثقه من ان انت على ايه، انك على الحق وانك صح. لان النهارده كل حد بيمشي في مكان وبتروح في حته تلاقي نفسك يعني لو التقيتي باخت او حد مخالف ليكي لازم يطلعك الغلط. دي اشكال عندنا يعني اللي بيدور على الحق واظهار الحق قله، لكن اكثر الناس الى من رحم الله حظ النفسي بيدي في المساله هي عايزه تنتصر نفسها. فممكن تروح لها تقول لا امسح على الدوره تكون يمشي على الدوره كده تقول لا غلط هذه مسحيش ما ينفعش العفو مثلا. في الحاله دي تعمل ايه؟ ترجع للكتاب لا ليا ولا لها. اما ترجع مين بالكتاب ده الاقل الاكمل الكتاب شو قالوا ايه؟ الموضوع بييسر عليك كتير سهل عليك كتير. ممكن الكلام ده البعض يقبله دلوقتي، ممكن البعض لسه في البدايه بالنسبه له صعب اللي انا بقوله، لكن ده منهج هتمشي عليه سواء دلوقتي او قدام هترتاح كتير. طيب يبقى ده نسحب على المسح على الجوانب ويجوز ان احنا ايه نمسح على الجوانب. الحاجه اللي بعد كده المسح على الجوانب لو كان يعني كالخف سالوا الشيخ الاسلام تيميه قال مفيش مشكله ان احنا نمسح على الجوانب وان هو زي الخف. ليه ابن تيميه كده؟ قال لان الفرق بينهم مفيش حاجه. هو ايه الفرق بين الخف والجفرس؟ واجمع العلماء على جواز المسح على الخف. النزاع في ايه؟ في الجوانب. قال طب هو الجوانب ايه الفرق بينهم الخف؟ ده صوف وده ايه؟ وده قطن. او مثلا الجوانب ليه حته من تحت جلد وده ملوش. المساله دي مفيش دعوه بالاعتقاد. يعني هي مساله عقديه. يعني هي مساله عقديه مالهاش دعوه يعني مش نظافه. فاهم قصدي؟ مش هتقولي اصل الخف تخين وده رفيع. لا هي مش نظافه، هي مساله لها تعلق بالاعتقاد. فعكس الشيعه لان الشيعه لا يمسحون على الجوارب ولا الخفين، فنحن نفارقهم في هذا من ضمن الفروق الكبيره اللي بيننا وبينهم يعني هذه المساله. طيب وطبعا ده القول الراجح بعد كده في فائده في صفحه 275 انه لا يشترط للخف او للجوارب على يصف البشره. ودي برضه مهم انه عشان يبقى حاجه تمسح عليها. دلوقتي في شرابات خفيفه قوي بتاعت النساء، حتى شرابات المحجبات بقى يخففوها قوي، بيوفر في الخامات مش عارف، فاصبح الشراب خفيف. خفيف يعني ايه؟ يعني وانت لابساه لون بشرتك باين. يعني لو واحده بيضه لابسة شراب هيبان ان هي رجلها بيضه، واحده سمراء يبان رجلها سمراء. طالما اظهر لون البشره يبقى ايه؟ لا ما ينفعش، لازم الشراب يكون يعني تخين شويه. اما البس اثنين فوق بعض لو انا خارجه يوم طويل والوضوء هيصعب عليا في الشارع او في اي مكان، في مناسك الحج، في العمره، مسافره في حته، يعني حاجه يصعب ان انا اقلع والبس، يبقى البس شرابين فوق بعض. او الشراب الاقطان اللي هي بيلعبوا بيها بتوع الرياضه دول، يعني لك الاختيار اي حاجه من دول، المهم انه مش الخفيف اللي بيصل البشره. كما قال العلامه السيوطي في غايه المنتهى انا لا يصف نحو اتفضل بس دي كده سريعا ها
قال العلامه السيوطي ان لا يصف نحو خف البشره داخل صفائه كالزجاج الرقيق او خفته، فان وصف البشره لم يصح المسح عليه لانه غير ساتر لمحل الفرد اشبه بالنعم.
وبرضه المرجع دي الكلام والعلماء بيتكلموا في المساله انه لابد انه كده ابن حزم ما اشترطش الجوره من يبقى مش هم خفيف مش مغطوه. لا طبعا القول الراجع عند العلماء ان هو لا يصف البشره يكون يعني شيء تخين لحد ما. في احكام بتتعلق بس على الخفين، منها خلع الممسوح هل ينقض الوضوء ولا لا؟ انت لبستي اولا ابتداء الخف او الشراب لازم يتلبس على وضوء، غطى والبسه على وضوء. طب اول حاجه بقى في الاحكام، انا لو قلعت الشراب ده وانا متوضئه قلعت الشراب وحبيت البسه تاني الوضوء ينتقد؟ لا الوضوء ما ينتقدش طالما انا لسه على وضوء. يعني انا دلوقتي نفس الشراب توضيته ولبسته حبيت اغيره بعد ساعه على فين انا ما زلت على وضوئي ها، لكن عايز اغير لون الشراب رحت انا واحد ولابسه واحد لبست التاني وانا طاهره برضه على طهاره مفيش مشكله، لكن انا لبست الجورب ومسحت عليه وبعدين نقضت وضوئي ببول او غائط او ما اشبه هذا عايز اتوضى تاني. طيب انا لو خلعت بقى رحت متوضيه ومسح عليه خلعته الوضوء صحيح؟ لا. في ثلاث اقوال العلماء في هذه المساله. قول قال انه لو خلعت بعد المسح عليه جائز، وفي فريق قال لو خلع الخف بعد المسح عليه يغسل القدمين، وده كلامهم معناه لابد من غسل او مسح. فريق ثالث اللي هو احمد واكثر الشافعيه قالوا لابد ان هو ايه اذا خلع الخف نقض وضوءه ولا يصح الوضوء. ليه لا يصح الوضوء؟ لان الله سبحانه وتعالى امرنا بغسل القدمين او المسح على الجوربين، صح؟ في حاجه ثالثه؟ فانا عشان اعرف اصلي اما اكون غسل رجلي او مسح على الجورب، صح؟ طب انا لو خلعت الجورب انا وقفت اصلي دلوقتي لا مسح ولا غسل، صح؟ فيبقى انتقد الوضوء. ده القول الراجح. ليه رجعت القول ده اللي هو قول الشافعيه واحمد؟ لان حتى الائمه اللي قالوا اذا خلعت الخوف تغسلي رجليكي كلامهم يوافق القول ده ليه؟ لانه خلاك تقف تصلي بغسل برضه. طب وقال لو قلعت الخوف اتوضيت وقلعت الخوف ها عايز اجي اصلي اغسل القدم. هو عندهم ولاة الوضوء مش 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 واجبه يعني ممكن اتوضى التتابع يعني اتوضى استنى ساعه وبعدين اغسل رجلي. لكن في الاخر هم قالوا ايه؟ قالوا رجلي برضه تغسل يعني ما تقف تصلي بين يد الله واقفه يا اما رجليكي مغسوله يا اما ماسحه على جورب. لا غسل لا مسح ما عرفتهاش اقف اصلي لا غسل ولا مسح فاهماني؟ اه فاما فقالوا عشان كده جماهير العلماء في القول الثالث انه لو خلع الخفين الوضوء انتقد. الفريق الاكبر اللي كمان قال لو خلع الخفين ما انتقدش لكن يغسل الرجل ويوافق القول الثالث فاهم فاهم قصدي؟ لان الامر اصلا غسل. شيء لكل عصا عشان يعني ما تتعبيش نفسك كثير اللي هو ان انا امسح على الخف لكن لو خلعت الخف بعد ما انتقدت وضوئي يبقى الوضوء كده ايه؟ انتقد ما ينفعش ان اقف اصلي بعد ما مسحت فاهماني؟ يعني انا مسحت توضيت وبعدين مسحت على الجورة وبعدين هي رحت نقضت وضوئي مسحت مره ثانيه ها بعد ما نقضت وضوئي قمت توضيت ومسحت لكن عايز اقلع الشراب لاي حاجه ما ينفعش يبقى الوضوء ايه؟ انتقد. في اي حاجه مش واضحه؟ طيب دي اقوال العلماء الثلاثه في المساله. يبقى لابد ان انا اقف بين اقيم الصلاه اما بوضوء مسح او غسل احفظيها كده انا مسح لا غسل ما ينفعش اصلي لا مسح ولا غسل. نعم مالك مالك واحمد ومالك وابو حنيفه وقول للشافعي وقول الاحمد العلماء عندك انا جايب لك ثلاث اقوال في صفحه 176 ثلاث اقوال العلماء فاهل الظاهر قالوا يمسح مفيش مشكله والفريق الثاني هو مالك وابو حنيفه وقول الاحمد وقول الشافعي قالوا تقلع قلعت الخف قلعت الخف خلاص اغسلي رجليك يبقى جابوا زي ايه؟ يبقى جابوا الغسل. الفريق الثالث لا قال خلعت الخف انتقد الوضوء تتوضي من جديد. الفرق بين الفريق الاول والثاني الاثنين متفقين ان الغسل مسح اما اختلفوا في ايه؟ الفرق بينهم ايه؟ الموالاه. الفريق الاول قال لابد من التتابع وما ينفعش فصل قالوا لا ما ينفعش يبقى الوضوء انتقد. الفريق الاول قال لا الموالاه مش واجبه فممكن اغسل في اي وقت بس الاثنين اتفقوا ان لابد من غسل او مسح. فاذا خلعت الممسوح لابد اغسل قبل. واضحه؟ الفقه ده من نعم الله من اعظم النعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله بخير يفقه في الدين. طبعا الفقه في الدين فقه في كل الابواب بس اقصد الفقه من ايه؟ من الخير اللي اريد بك من الله. فيعني يا ريت بس تتمسكي بهذه المساله ان الموضوع يعني مهم جدا وحاجه نعمه كبيره جدا جدا انك تتقن دينك وتقف تصلي عارفه انك واقفه تصلي صح ولا غلط انا طاهره ولا مش على طهاره الخوف صح ده يعني ليه؟ ان بص المسلمين عاملين ازاي بره وماشيين بيتخبطوا ولا عارفين هي على طهاره ولا على نجاسه ولا واقفه تصلي صح ولا مسحت ولا مسحتش واقصاها لو قعدت تتحايل على الشيخ لو رد عليها بعد ساعه يديها الاجابه في كلمه ومختصره ولو طولتش معاه شويه يقول لك هو ده صح؟ مفيش لان عندهم ضغوط كتيره جدا مشايخ مش فاضيين لحد فالفرصه اللي جيلك يعني تعلمي العلم ده فاسال الله سبحانه وتعالى يشرح صدركم. مساله بعد كده ازاي الله يكرمك. اه طبعا اصل العلم بيبقى فاصل. اه لو مفيش هوا نفس واي اثنين بيتنازعوا في مساله سمعت تقول ايه اثنين كانوا بيتنازعوا في مساله مشكله في الـ في الـ في, الـ في الجنائز في الجنائز فجابت لهم الكتاب قالت لهم والله اقوى العلماء هم فالاثنين بيرتاحوا بس اول ما تلاقي معاكي دليل من علماء اكابر نفسيا بترتاح فدايما يبقى معاكم ان شاء الله. آه نزع الصفات من جنابه لسه في مساله. اه انت مده المسح ده تنقض الوضوء هي مدة المسح قد ايه؟ مدة المسح 24 ساعة في المقيم يوم بليلة والمسافر ثلاث ليالي. يعني لو انت قاعدة في بيتك وعايزة تمسح على خوف لبستي شراب الصبح توضيتي صلاة الفجر مثلا انا بضرب مثلا ولبستي الشراب بتاعك اللي هو التخين ده اللي هتمسح عليه تقعدي تمسح عليه امتى؟ لتاني يوم الفجر. يبقى مدة قد ايه؟ يوم بليلة 24 ساعة. طب لو انت مسافرة سافرتي السبت تقدري تمسح عليه سبت وحد واثنين ثلاث ايام بليلة. جميل؟ طيب انا لبست الشراب الصبح الفجر بعد صلاه الفجر تاني يوم لغايه قبل الفجر كده مثلا في قيام الليل مسحت على الخف اهو انا لابسه بقى المده لسه ما جاتش لسه الفجر ما جاش وفضلت محافظه على وضوئي في قيام الليل كله والفجر وبعد الفجر قررت ان انا اصلي الضحى كل ده محافظه على وضوئي ينفع؟ لا انتهت مده المسح عند مده اللي هي ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم شرعها لنا اللي هي يوم. اليوم ينتهي امتى؟ عند الفجر. بس انا ما حطش وضوئي من قيام الليل، ينفع اصلي الضحى بالمسح الخف؟ لا. ليه؟ لان المده انتهت عند صلاه الفجر. فاهم المفهومه دي؟ حتى لو انت على طهاره، انت مسح وانت على طهاره، لا، لغايه الفجر بس. بعد الفجر المده انتهت، يبقى ايه؟ اقلع الخف واتوضى تاني والبس اللي عايزه واقرر المساله. في اشكال في دي؟ اي صلاه انا بضرب بس الفجر، لبستها من الظهر يبقى الظهر الظهر، لبست الخف من المغرب يبقى المغرب المغرب. مش انا بضرب مثلا اي وقت، احسبي 24 ساعه من التاريخ لبست الخف، لبست الساعه 7 يبقى الساعه 7 تاني يوم، 8 8 12 كده. اي وقت انا بضرب مثلا الفجر. اتفضل. مش مشكله، بس مش المشكله ان هو ما يصفش لون البشره، يبقى تخين شويه. لا، اصل المايه دي ممكن لو كانت كتيره حتى لو الشراب التخين ما هتوصله برضه، ما فيش مشكله. بس هو انه يبقى الشرابات، انا شايفها بتاعت المحاجبات كلها ما تنفعش، انا شايف الشرابات المحاجبات كلها ما تنفعش، محتاج البس اثنين فوق بعض او البس واحد. اتفضل. لا، ما انا عايزه بقى العلماء بيقول لك مده المسحه تبتدي من اول مسحه. لا، انا ما قلتش مده المسحه تبتدي من امتى، انا لسه ما قلتش المده. انا قلت هل يمكن انتهاء المده تنقض الوضوء؟ انا بسال سؤال، انتهاء المده مش ده ما انت بدء المسح، لسه ما تجيش بدء المسح امتى؟ دي مساله ثانيه. انت دخلتي في حتتين دلوقتي، انا بسالك انا 24 ساعه خلصوا، انا ليه امسح مده 24 ساعه على الخوف؟ هل ال 24 ساعه خلصوا دول ينفع اصلي اكمل صلاه؟ انا على طهاره وانتهاء خوفي بالنسبه لي هتيجي الساعه 7 مثلا، فانا الساعة 9 عايز اصلي الضحى وانا على وضوئي متوضية مسحة الخوف، ينفع اصلي الساعة 9؟ لا، ال 24 ساعة خلصت خلاص، حتى لو انا على طهارة، حتى لو انا على طهارة. انت بدء المسحة دي مسألة تانية. خلاص اتفضحت؟ اتوضحت؟ اتوضحت؟ طيب. نعم.
هو ينفع ان انا امسح على 24 ساعة من غير عذر ان انا
اكون
مريضة؟
من غير اي عذر خالص، دي رخصة تيجي معانا. خالص، اللي عايز يمسح الخوف يمسح. هو شوفي كلام هيجي معاكي كلام النووي رحمه الله، واقري عشان كده بقول الكلام العلماء مهم، لان ده رخصه سواء انت مريضه او مش مريضه، انت حره تمسحي في الوقت اللي انت تحبي تمسحي فيه. يعني طالما انا مسحت انا حره، صيف شتاء مريضه بعذر مش عذر، دي رخصه. عايزه تاخدي بيها خدي بيها، عايزه تاخدي بالعزيمه دي حاجه ترجع لك. فاهماني؟ طيب. لكن ما انكرش على اللي مسح الخوف، لا انكر عليه. يعني تقول لك الله ما الدنيا حلوه هو مفيش برد ولا حاجه وانت قاعده في بيتك وتمسحي لي على الشارع ما تقولي تغسلي رجليك. ها؟ لا، ما هي مش بالعقل. انا النبي صلى الله عليه وسلم اداني رخصه. انا ليه رخصه ان انا امسح يوم؟ ما حدش يجي ينكر عليا وتقولي بتمسحي ليه؟ لا، مش لازم كل الناس تاخد كل حاجه بنفس العزم. العزم مختلف وقوه الدين مختلفه والايمان متفاوت، مش كلنا حاجه واحده. مش لازم انا عشان اكون قويه يبقى لازم اجبر قدامي يبقى نفس القوه، ما ينفعش. مش لازم عشان انا حققت الاستعانه بالله فقدر انفذ كل الاوامر يبقى انكر على مش قادر ينفذ. يبقى في شفقه ورحمه بين العباد، ما ينفعش. هي بدايه الطريق، انت بنهايه الطريق. انت يا ستي لسه بقالك سنه، يبقى انا 20 سنه يا ستي، ربنا اكرمك انت بايمان عالي هي ما اكرمهاش. يبقى في ايه؟ شفقه بالعباد ورفق، عشان ايه؟ من لا يرحم لا يرحم. لابد من الرحمه ولابد من الاتزان. طيب خلاص نزلي. فالله يفتح حوالنا يعني. فده اللي بقوله، انه الانسان يبقى يفهم هذه الامور، وانه يبقى رفيق بعباد الله، وما يعني لا ينكر على حد شاف ان هو اخذ رخصه المسح. الحاجه اللي بعد كده، انتهى مده المسح ياخد وضوء ولا لا؟ هو مش انا مش عارفه الحاجة اللي ممكن ننزع منها اعتقاد كمان الجنابة. يعني تدي واحد ان هو لابس خوف، انت لابسه الشراب بتاعك، اصابت الجنابة باحتلام او بجماع مع الزوج، ينفع كمل مدة المسح؟ لا لا، واحدة لابسة الكف على طهارة خلاص، لسه لابسة من ساعة، قدامها يوم كامل، نامت احتلمت احتلام المرأة اللي هي ترى وكأنها مع زوجها او ما اشبه هذا، فينزل منها المنية دي، لازم تقوم تغتسل، وبالتالي لازم تطلع الغفاف. كذلك واحد زوج جامع زوجته لابس الخوف، لسه قدامها يوم، ما ينفعش انها تغسل جسمها وتسيب لازم ايه كمان تخلع الخوف حتى لو مدة المسح لم تنتهي بدأ. نعم.
في حديث قال ابن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع كفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم.
يعني لا غائط ولا بول ولا نوم ما مسحش ما قلعش الواحد نايم بخوف إن أنت بالشراب وقمتي في البرد أنت لابسة الشراب خاصة صلاة الفجر عايز تقومي والدنيا برد وأنت متوضية ولابسة من العيشة مثلا ما تقلعيهوش خلاص. في ايام البرد او في ايام او حتى لو مش ايام برد نزلت بالشراب الا لو اصابت الجنابه لازم ايه اخلع الكف او الشراب وامسح عليه. طيب اللباس على طهاره شرط
للمسح. لحديث المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفين فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
اللبس على طهاره شرط المسح لابد ان انا البس الخف على ايه؟ على طهارة. ما ينفعش ان انا ابقى مش متوضيه عكس العمامه الخمار. الخمار لو انا لبست الطرحه بتاعتي وانا مش متوضيه وجي وقت صلاه عليا ولا في الشارع وبره عايز امسح عليه تمسح عليه هيجي معانا مسح على العمامه لكن الخف لا. فاهم الفرق؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح على عمامته ما لم يشترط ان يحطها على راسه بعد الوضوء. يعني انا نزلت من غير وضوء من البيت ولبس الطرحه مش متوضيه جت اذان الظهر دلوقتي عايز ادخل ايه؟ اتوضا ازحلق كده شويه الاشار بتاعي لغايه بس حدود المنوة الشعر وامسح عليه مسح. لكن لو انا لابس الشراب من غير وضوء لا ما ينفعش لازم اخلع الشراب. فهمت قصدي؟ العمامه ما يشترطش فيما يشترط للكف ده شروط ودي شروط كله بالدليل ما ينفعش كده اقول لك المساله مش بالعقل مساله تعبد ومساله سمعنا واطعنا. مدة المسح ومتى تبدأ؟ في أي حاجة في اللي قلته ماشي صح؟ كله واضح؟ طيب مدة المسح ومتى تبدأ؟ إمتى نبتدي مدة المسح؟ الأخت كانت تسأل إمتى نبتدي مدة المسح؟
عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسلها فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلا للمقيم.
ده ايه اللي هو قال ثلاث أيام وما حددش البدء المسح منين ما حددش بدء أول مسح منين فعل موجود اما في مدة المسح فقال الشافعي في
السنة ابتداء مدة المسح فقال الشافعي وأبو حنيفة وكثير من العلماء إن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس خف لا من حين اللبس لا ولا من حين المسح ونقل عن الأوزاعي وأبي ثور وأحمد أنهم قالوا إن ابتداءها من وقت اللبس والله أعلم.
يبقى في نساء من أهل العلم فقال أول مدة أول ما هبتدي أمسح من إمتى أعد ال 24 ساعة من إمتى؟ من أول الحدث يعني أنا لبست الخف على طهارة الساعة 7 الصبح مثلا فضلت على طهارة لم أنقض وضوئي لغاية الساعة 10 اول وقت انا حطيت فيه الوضوء امتى؟ الساعة 10 احسب ال 24 ساعة من دلوقتي. ليه؟ لان الحكم هيبتدي من دلوقتي حكم المسح هيبتدي من امتى؟ من اول الحدث اول ما حدثت يبقى الوضوء كده نقضت وضوئي. لو حبيت اقوم اتوضى يبقى ايه؟ لو حبيت اصلي يبقى هقوم اتوضى او حبيت اقرا لو عايزه مثلا اقعد على الطهارة اي شيء عايزه اقرا قران عايزه اصلي عايزه اعمل اي حاجه هقوم اتوضى من امتى؟ من اول بدء الحدث. فقال لك يبقى المده تحسبيها من بدء الحدث اللي هو بدا لك الرخصه التمسح على الخف. هي الرخصه هتجي امتى؟ ها؟ همسح امتى؟ همسح بعد الحدث مش همسح قبل ما انا لابسها على طهارة خلاص. يبقى ابتداء الحدث هو ده ابتداء المسح. فريق قال لا من اول ابتداء من وقت اللبس يعني الساعه 7 يبقى من 7 ل 7 من 8 ل 8 ل 8 طبعا ده قول مربوح مش رابع. ليه مش مربوح؟ لان انا لو لبست الشراب بتاعي على طهارة الساعه 7 الصبح مثلا وجيت الساعه 9 قلعت الشراب انا طهارة ولا على مش طهارة؟ على طهارة. رحت لابسه نفس الشراب تاني الساعه 10 على طهارة ولا مش طهارة؟ طهارة. فين احكام المسح هنا؟ ما اتوجدتش. انت هتتوجد اول ما يحصل حدث بول غائط ريح لكن الفتره دي عمال اقلع والبس في الشرابات ابدل في الشرابات اقلع والبس زي ما انت عايز انت على طهارة. امتى الاحكام تبتدي؟ مع بدء لبس الشراب او غيره. يبقى هنا ابتدي اقول ايه؟ بدات الحكم او الرخصه اللي هي المسح يبقى ابتداء ايه؟ من ابتداء الحدث والله اعلم. هاتي الترجيح والتحقيق.
ما ذهب إليه جمهور أهل العلم منهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم من أن مدة المسح تبدأ من حين الحدث، هو ما أرجحه لأن دليلهم ضال، هي عبادة مؤقتة لوقت محدد، فكان ابتداؤها من حين جواز فعلها والله تعالى أعلم.
لأن هي عبادة، المسح الخفين هي عبادة من عبادات، مش إحنا قلنا العبادة هي ابن المعقيدة؟ اسم الجامع لكل ما يحب الله ويرضاه، أقول الأفعال الظاهرة والباطنة، فأنا بمسح الخف ده تعبد، لأن أمر تعبدي أمرت بهذا. يبقى وقتها امتى وقتها بوقت معين اللي هو ايه اللي هو يوم امتى العبادة دي ابتدي استعملها، امتى العبادة دي ابتدي اتعامل بيها الله في وقت الحدث، يبقى ابتداء المسح من ايه ابتداء المدة احسبها من وقت الحدث اللي هو هتبتدي العبادة دي يعني استعملها ويعني عذرا يعني استعمل الرخصة دي واتعبد الله بهذا العمل. نعم. لا لسه ما جيتش بقى الخوف اللي فيه قرون وقطع، أنا بس في الحتة اللي لأ.
مسألة هل يسرع المسح على الجبيرة ونحوها؟ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح في هذا البيت، ولكن من أهل العلم من قال يمسح عليها قياسا على الخف، والله أعلم.
مسح الجبيرة، حد رجلي أو إيده اتكسرت، أسأل الله لنا لك العافية. حد ما حطت الجبيرة، معروف طبعا الجبيرة مجبر إيده مجبسها يعني. طيب تطرد إزاي؟ أو تعمل إيه؟ هل المسح على الجبيرة ونحوها ينفع ان انا في هذا الباب ان انا اقيس وامسح على الجبيرة قياسا على المسح على الخف؟ يعني واحد رجليه مكسور ومجبرها يعملها قياسا على الخف؟ مفيش دليل عندي خالص مسح على الجبيرة سواء كانت اليد او اليد. امال ايه اللي انا ما اجتهده؟ قالوا يعني هو يتوضا والجزء اللي هو متجبر ده كانه سقط كانه مش موجود. هنا علماء قالوا من يمسح عليه كالمسح على الخف، انا ما عنديش دليل في المسألة. فكل اللي هقدر اعمله ان انا هتوضا وضوء كامل والجزء بتاع الجبيره ده ايه كان عضو صح. اتفضل. لا مفيش. نعم. ما هي لسه بتقول لي ايه الشربات المحرمه، هي راحت فين يا استاذ؟ الشربات اللي هي القصيره دي لغايه العظمتين اللي هي الكعب دي لا تصلح، لسبب ان انا قريت في الخوف هنا وكلام العلماء قال لك الجورب لابد ان هو يغطي المحل، المحل اللي هو الايه؟ العظمتين اللي في الجنب، الشربات اللي طالعه موضه من سنين دي اللي بيلبسوها اللي هي لغايه العظمتين، اول ما بيتحرك شويه بيسقط الشراب عن العظمتين. طالما المحل الغسل سقط او كشف يبطل الوضوء. فخلي بالك لان البنات في الجامعه والولاد دلوقتي طالعه موضه فبتلبس الشراب ده او هو بيلبس الشراب ده، وبعدين في الجامعه يقوم او في الشغل او في اي مكان تقلع الحذاء وتمسح على الشراب ده، لا يصح لان محل الغسل مش موجود. فاللي عايز اقوله ان لازم الشراب اللي هلبسه اللي همسح عليه يبقى اعلى من العظمتين اللي في الجنب، دي حاجه. الحاجه الثانيه الاستك بتاعه ما يبقاش خفيف او مفكوك فتحرك يسقط، او انام واتقلب بالليل على وانا نايمه فيبقى ايه نزل مني والمحل انكشف، اصحى من النوم الاقي نازل الشراب كده لان الاستك بتاعه ايه ضعيف، وبالتالي اصحى من هو الايه نازل عن محل الكعبين، برضو ما ينفعش. خلي بالك من الحاجات دي كلها، ده امر تعبدي. لو انا فسد عليا المسح على الكفين الصلاه الوضوء لا يصح، وبالتالي الصلاه لا تصح، يبقى انا ضيعت صلاتي وضيعت وضوئي. فخلي بالك من الامور دي. اتفضل. نعم استمع السؤال. حد يقول لي مال الخف؟ والخف لازم يغطي المحل. مين قال انه مش لازم يغطي المحل؟ طبعا شروط الخف اللي اتمسح عليه لازم يغطي المحل. انت في دماغك ايه؟ في دماغك الخف اللي هو بالبلد احنا بنقول عليه كده اللي هم بيلبسوه اللي هي الجزمه الخفيفه دي؟ لا انا مش دعوه بتسميات الشعب، انا بقول انا ما اعرفش قديم وجديد. الخف اللي هو يشرع المسح عليه لابد ان هو يكون مغطي المحل، حتى الخف اللي هو فيه جلد من تحت لازم يبقى عالي، ليه رقبه من فوق كده مغطيه العظمتين، ده اللي يشعر المسح عليه. يبقى من تحت جلد من فوق صوف، ده الخف اللي يشعر المسح عليه. لكن الخف اللي هو العادي اللي احنا بنتجاوزه نقول الخف ده بتاع الخفيفه دي، لا لا ما كانوا حاجه شرعيه دلوقتي مش كلام في يعني. ففهمت قصدي؟ الخف او الجورب لابد يكون ايه؟ مغطي محل المسح. في مساله بس سبناها في صفحه 173 اللي هي المسح على الخف او الجورب المخرق. يعني العلماء اختلفوا هل هو جائز او مش جائز. في نزاع بين اهل العلم، فريق قال لو الخرم بسيط جائز ان احنا نمسح عليه، لو الخرم يعني واسع قوي وفي فحش كده بحيث ان هو يبقى خد مساحه لا يجوز المسح عليه. ففيه نزاع من أهل العلم، والراجح طبعا ان ممكن امسح على الخف المخرق، لان الصحابة كانوا فقراء جدا وما كانوش لما متدلعين زينا لما الخف بتاعهم يحصل فيه كرم ولا بتاع يرمي الشراب ولا يرمي، لا كان عندهم المسألة صعبة والقرش كان بيجوا بصعوبة، فما وردش عن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان الخف يكون ايه ما فيهوش ولا كرم، لا لو في كرم بسيط او كم كرم بسيط مفيش مشكلة، لكن لو الاخرام بقى واسعة وحاجة كبيرة كده لا طبعا اولى الا يمسح عليه. فوائد يحتاج اليها المتوضئ، الكلام المباح اثناء الوضوء مباح، لو انا واقفه بتوضا وحد كلمني ورديت عليه في اشكال مفيش اشكال، واحد بتكلمني بتقول لي مش عارفه ولا حاضر انا بتوضا وجاي لك اهو مفيش مشكله، واحد نادي عليا برد عليه برضه مفيش مشكله، ابتدي الوضوء بالتسميه على الاستحباب او الجوكا اختلاف من اهل العلم الاستحباب بسم الله وابتدي اتوضا. طيب لكن المشكله الثانيه ان انا ادعي بقى عند الاعضاء، ودي منتشره بين المسلمين او بين طائفه من المسلمين، الدعاء ايه عند غسل الاعضاء، او هتغسل يمين اللهم اعطيني الكتاب بيمين، وبعد تغسل الشمال يا رب مش عارفه تمشي شمال، وبعد مش عارفه تمسح راسها مش عارفه ايه فوق كلام، يعني انا مش حافظها بس ان انا عارفه ان الكون عند كل عضو بيتغسل بيقال كلام ده باطل ومخالف للسنه وبدعه، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا التابعين ولا ائمه الفقه والحديث انهم يعني اباحوا او اجازوا او شرعوا نقلوا عن الشرع يعني انه في كلام يقال اثناء الوضوء، ده باطل من كل وجه، لكن انا ممكن كما قلت كلام مباح، حد بيناديني رديت عليه، واحده وقفت انا بتوضى مثلا وبتحكي حكايه احنا بنتكلم مع بعض وانا مش مشكله خلاص ما عنديش مانع لده، لكن المانع ان انا اقول كلام تعبدي لله اقوله على وجه التعبد، الله معتيني كما قلت كده مش عارفه يمين ايه وفوق ايه وبتاع ومسح الرقبه طبعا بدعه مش في الوضوء واحنا قلناها، كل ده باطل. لو شك المتوضع في عدد الغسلات يبني على اليقين، انا واقفه اتوضا بغسل كل عضو ثلاث، طب انا مش عارفه غسلت اثنين ولا ثلاثه اعمل ايه؟ خليني في الاثنين كانهم اثنين، انزل اقل كالصلاه هيجي معانا في الصلاه، يعني انا شك انا غسلت ايدي اليمين دي ثلاث مرات ولا مرتين مش عارفه ثلاثه ولا اثنين اعتبرها اثنين، ابني على اليقين اللي هو اكيد اثنين واغسلي ايديك الثلاث. وجود الحقيقه مثل الشمع المانيكير اللي هما بدونه، انا الاخت اللي كتير بشوف اخوات الموظفات يعني هي حتى المانيكير بتصلي بيه بتتوضى بيه، وضوءها باطل وصلاتها باطله ما ينفعش، قولي بس انا حطيته على وضوء، هي قصت على الخف عارفه لبسه الشراب ومسحت عليه، هي برضه فاكره انها تتوضى عليه على اللي هو طلع الاظافر على انه ده ايه قياس على الخف، باطل الوضوء باطل وبالتالي الصلاه باطله، ودي بتحصل مع الموظفات واللي في الجامعه واللي هم لسه المنتديات، يا ريت زملائك في الجامعه واللي تعرفيهم تنبيهم لان خساره الوضوء بطل وبالتالي صلاتك باطله خساره. فيبقى ان انا لابد ان انا امسح اللي هو طلاء الاظافر والاول واتوضا. طب انا حطيته دلوقتي هي دهنت ايديها الساعه بعد ما طابت ماشي صوت، طب فقدت وضوءها نقدت وضوءها نقدت وضوءها بس شيليه ما ينفعش كل توضى عليه تقول لي اصل انا كنت حطها على وضوء، ده الكلام ده في الخف معايا؟ عشان في هنا اشكال بعض اللي هم الاخوات الموظفات واللي بتبقى كده يعني تستهين بهذه المساله وصلاتها ضيعة، وعرف ناس يعني سبحان الله كبروا في السن وما زالت عندها هذا الاعتقاد، ده كتير مش قليل. طيب الحاجه اللي بعد كده من كان من ريح مثلا زبول او انفلات ريحه او غير ذلك من الاعذار يتوضؤوا لكل صلاه اذا كان العذر يستقط جميع الوقت، يعني واحده عندها مثلا زبول او اللي هو التفلت ريح مستمر على طول نسال الله العافيه كل ده هي مريضه يبقى تعمل ايه؟ يبقى تتوضا كل وقت، لان كان العذر يستغرق كل الوقت. ان كان العذر يستغرق كل وقت، يعني طول الوقت على الدوام ده سلسبول المرضى اللي هم بالده او على الدوام عندها انفلات ريح لا يتوقف نهائي يبقى هتتوضا كل صلاه وتصلي كما هي. طب حصل انفلات ريح او سلسبول خلاص هي معذوره لا يكلف الله نفسا الا وسعها هي، يعني دي حاجه غير خارج عن ارادتها. يجوز الاستعانه بالغير في الوضوء، ممكن حد يوضيني ممكن ناس المرضى ممكن حد يوضيها جائز مش مشكله، يبقى احنا المتوضئ برضه ان يمشي بمنديل وكل ده ورد بادله صحيحه من عن في السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. لا الحنه لا تنقض الوضوء، الاخوات اللي بيحطوا حنه لا الحنه ما تنقضش الوضوء، لان الحنه زي الصبغه زي صبغه الشعر. في ناس بتحط حنه على ايديها مكان الجزء اللي بتحط فيه المانيكير ده، فالحنه دي زي صبغه الشعر زي ما تصبغي شعرك ما بيقضش الوضوء، انا صبغت شعري مش ينفع امسح عليه؟ ينفع، وكذلك الحنة، الحنة تصبغ الظافر، فما مش حائل بينها وبين وصول الماء إلى الأظافر. النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتوضأ وترك موضع أظفر ظافر كان إيه؟ ارجع فعد وضوءك، يبقى ما ينفعش وضوءه فسد، لأن دي طبقة شمع، في شمع، لكن الحنة ما فيهاش شمع، الحنة صبغة، تصبغ حتى لو جيت تمسحيها بأسيتون ولا بتاع بعد ما تحطي الحنة هتلاقيها مش هيطلع معاك. فهمتيني؟ الناس يعني العائقة اللي حابة تحط حاجة بس تبقى لابسة جوانتي وتبقى منتقبة ما تبقاش تحطوه في الشارع عام الزينة يعني. نعم. أنا مش عارفة إيه الحجر الأسود الأكسجين، أنا يعني أنا أعرف إن هو الحنة بتدخل جوه الظافر، يعني أنا لو جيت مسحتها مش هتتمسح، شرب سبخت الظافر تصبغ شعرك وبالتالي مفيش حائل، المية بتوصل. فأنا مش عارفة بتقولي ده إيه؟ لا ما أنا برضه أنت وريني شكله، أنا مش عارفة إيه كيفية. ما أنا والله حبيبتي أنت بتوريني شكله، أنا بتكلم على صفته. الصفة هل هو يبقى حائل؟ بس عمل نفسه يعني زي الحنة نفس خلاص زي الحنة خلاص مش كده اسود او مش اسود، ده مش دعمل الالوان دلوقتي اللي هي بقى ان هو مش حائل، مش طبقة شمع تحول بين الوضوء، يعني انا حطيت على اي حاجة في لان في الوان بتبقى حلوة، الوان في الحنة بيعملوها شوية تديها لون انت في ناس بتجيب واحدة كانت بتعملها اللي هي صفة شعر اللون اللي بيتي وتجيبه وتحط عليه حاجة زي اكسجين كده وتحطه، فبرضه نفس القصة هو مش ما بيمنعش الوضوء، فما فيهاش مشكلة. نعم. لا يعني مسح الجزم لا، مسح الحذاء لا، مسح الحذاء لا، بتقول لي لو لابسة بوت ولابسة جزمة عالية لا، مسح الحذاء لا، ومسح على الخف أو على الجورب، لكن على الحذاء لم يرد حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جاء في مسح على الحذاء أو النعلين، حديث ضعيف. نعم. انا لسه بقول اهو، مش قلت الكلام ده؟ مش قلنا لو قلعنا الممسوح عليه بطل الوضوء؟ اذا كنت نقضت وضوئي، لكن انا لسه، طب ما انا قلت برضو، قلت ان انا لبست شراب الساعه 7 وانا متوضيه ولغايه 9 على وضوء، في الساعتين دول قلعت الشراب ولبسته 5 مرات، مفيش مشكله طالما انا على وضوئي. لكن لو احدثت بعد المسح، احدثت بعد اللبس الخف وحبيت بعد كده ان انا اتوضا ومسحت على الخف وقلعته نقضت الوضوء، لكن طول ما انا على وضوئي لم امسح بعد جائز ان انا ابدل الوان الشرابات او الوان اللي ده. جيت انزل انا لابس الشراب بتاع البيت الساعه 7 وعايز انزل الساعه 8 مثلا وانا لسه على وضوئي ما مسحتش خالص وقلعت ده ولبست ده مفيش مشكله لان انا لسه ما مسحتش عليه. اللي هو ايه؟ لا بتقولي اللي بتحط حاجة على شعرها زيت أو حاجة خفيفة لو مش طبقة عازلة مش هتمنع عني خلاص مش مشكلة. ما برضو ما حطش طبقة كبيرة من الفازلين بحيث انها تحول بين الوصول بين ايديا وبين المية، يعني انا احط فازلين احط حاجة على ايديا او زيت على ايدي او كريم اي حاجة تكون خفيفة لكن مش لدرجة انها تحول بين وصول الماء الى البشرة، فخلي بالك يعني مش عارفه طبقه سميكه قوي بحيث ان انا اعمل طبقه، ما اعتقدش حد يعمل كده يعني. اه يعني مجرد انت بتحطيه شويه بيشرب الجلد والايد بتبقى اتبلت. نعم. لا بتقول لك نفض الميه بعد الوضوء سنه؟ لا ما عنديش سنه ان انا انفض الميه بعد الوضوء خالص، عايزه تفضلي زي ما انت كده ما تنشفيش خالص الاعضاء انت حره، عايزه تنشفي الاعضاء جائز، ده جائز وده جائز، لكن انفضه واعملها كده لا. نعم اتفضلي. لا انا مش فاكر قرات في السؤال لا مستحيل يكون ده فوق السنه، ما حصلش. لا مستحيل لان ده ضلال وفوق السنه ما فيهوش ضلال. لا صعب جدا الكلام اللي تقوليه ده. لا صعب، رجع بس تاني للمصدر اللي انت جبت ليه، ما فيش ابدا عندي دليل انا اقول بسم الله ما اغفر لي ذنبي وعملي امري وانت لا ما حصلش، دي بدعه عايز اقول لهم سلطان، مش معقول تبقى فقه السنه يعني كده شك ايا كان المصدر قرات فيه هو خطا ربنا يكرمك. ما انا بقول لك خطا، لا لم يرجع النبي صلى الله عليه
وسلم.
وجبات الغسل اتفضل.
اولا خروج المني بدقه سواء كان في النوم او اليقظه من ذكر او انثى، لحديث أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحفظ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء
طبعا المرأة كما قلت المرأة نايمة واحتلمت احتلمت الاحتلام إما هي وكانها مع زوجها أو شافت أي شيء المهم في الآخر لما استيقظت من نومها وجدت الماء وجدت يعني بلل في الغيار الداخلي ولون المنية دي على طول تغتسل ما فيش اسمها أغير وادخل أتوضى لابد من غسل غسل الجنابة شعر جسمي كله بترتيب غسل الجنابة اللي هيجي معاه خلاص واضحة المسألة دي إذا رأت الماء طب احتلمت وشافت كنا مع زوجها لكن صحيت لقت المكان جاف كله محل جاف ما فيش أي حاجة خالص معناها غسل لأن الشرط إذا على المرأة إذا احتلمت عليها غسل قال نعم إذا رأت الماء يبقى قيد الاغتسال بشرط فلا بد وجود الشرط حتى يكون إيه الحكم معايا إن لم يكن الشرط فلا حكم في المسألة يبقى يسقط الحكم يعني الحكم معلق عليه على شرط إيه هو الشرط أن ترى البلل أو ترى المني لو ما رأتش المني يبقى الحكم هنا إيه لا يسري عليها اللي هي تبقى على يعني على حالها تحتاجش الاغتسال ولكن وقت الصلاة توضأ التقاء الختانين قال ختانين الختان ختان معروف طبعا محل المرأة ما بتختتن ومحل الرجل ما بيختتن لو حصل التقاء بالاثنين يعني الرجل مع زوجته بس مجرد ان هو جزء من الذكر مس المرأة عن محل الختان او اختفى جزء الذكر ده في عند المرأة فلابد لها انها تختسل حتى لو ما انزلش حتى لو ما انزلش الرجل يداعب زوجته وبعدين الجزء اللي هو رأس الذكر يعني وصل ل يعني محل الختام او زاد شويه ده يقوم الاثنين يغتسلوا حتى لو الاثنين ما انزلوش معايا برضه دي من موجبات الغسل عشان في ناس عندها اعتقاد الغسل فقط انزال تبقى عامله شعرها بقى لسه فرحانه بيه ولا مكسله ولا هو الدنيا برد فايه يعني مستعبط تقوم نصلي لا يجوز على جنابه وبالتالي طبعا حرام اصلا ذنب كبير جدا صليت على غير طهاره والصلاه طبعا لا تقبل فذنب على ذنب يعني ناخد بالنا الكلام ده عندك حديث عائشه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل
القطاع طبعا حيض النفاس طبعا ما فيش كلام أول ما المرأة ينقطع عنها الحيض والنفاس لابد أن هي تغتسل بس الانقطاع بين هي ترى كما قلنا في الفاكرين القصه البيضاء اللي هي افرازات شفافه لا لون لها او الجفاف الكامل ده علامه الطهر اول ما ترى علامه الطهر ايه تغتسل سواء كان الطهر ده من النفاس بعد الولاده او كان من ايه من الحيض الموت
عن ام عطيه رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا وفي رواية عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنتها قال لها ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة
طبعا فيش نقاش من دي على الكافر لو أسلم يغتسل أو لا يغتسل فيه نزاع من أهل العلم عن قيس بن عاصم انه اسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بماء وسدر وعن ابي هريره رضي الله عنه قال
بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له ثمامه بن قتال فربطوه بساريه من سواري المسجد فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اطلقوا ثمامه فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اختلف العلماء في وجوب الغسل على الكافر فمنهم من ذهب الى وجوب هذه الاحاديث التي ذكرنا وهذا مذهب احمد ومالك ومنهم من ذهب الى الاستحباب لانه لا يثبت ان الصحابه اغتسلوا حين اسلموا وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفه.
كيف يزعم من اهل العلم الكافر اذا اسلم يجب عليه الغسل ولا على الاستحباب؟ لانه يجب اخذ ظاهر الحديث والان يستحب اخذه بالسنه اللي هي يعني او اخذوا بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لما كثير من الصحابه اسلم لم يامر واحد من الصحابه ان يغتسل، كثير من الصحابه جمع الصحابه اسلموا ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل، طب لماذا امر هؤلاء او اللي هم في الاحاديث؟ قال لك خشيه ان يكونوا اصابهم جنابه، لان الكافر كان تصيبه جنابه لا يغتسل، ما عندهمش الاحكام دي، فاراد يعني يطمئن منه طهر عشان فعل استحباب مش عن وجوب. ده مذهب مالك الشافعي وابو حنيفه والله اعلم.
ترجيح والتعقيد
189 تحت.
الذي يظهر لي بعد التأمل في أدلة في كل طريق هو ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأبو حنيفة من استحباب الغسل للمشرك إذا أسلم. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقيس بن عاصم وثمامة بن أثال قد يكون احترازا من أن يكون جنبا، ودليل أن الأمر للاستحباب أن أعدادا كثيرة جدا دخلت الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل للدخول في الإسلام، والله تعالى أعلم.
طيب بس بعد كده غسل الجمعة المحتمل المسلم واجب أو مستحب، يعني اللي هو بلغ سن التكليف مسلم ورايح يصلي الجمعة، طبعا رجال مش النساء، هل الغسل عليه الغسل الجمعة واجب أو مستحب عشان ابنك لما يكون عايز يصلي الجمعة أو الزوج بيها المسألة دي؟ كتير من الناس يعتقدوا انه لابد ان يذهب لصلاة الجمعة ان يغتسل الاول، والكلام ده غير صحيح، لان الاحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة جدا تدل على انه غسل الجمعة الاستحباب مش على وجوب. ابن عبد البر بينقل الاجماع عن المسلمين عن علماء المسلمين ان غسل الجمعة عن الاستحباب وليس على وجوب. طب هستفيد كده ايه؟ لو ان الزوج صحي متأخر او الولد صحي متأخر واراد ان هو يذهب الى المسجد، ما تجبرهوش تقولي له ده يغتسل الاول، او هو بيعتقد انه لا صلاة جمعة له الا ان يغتسل. ايام بتبقى برد جدا وشديدة جدا والكسل يعني زي ما شايفين كده ما شاء الله. فانا لما انا اجبره ان هو يغتسل قبل صلاة الجمعة او يعلم ان هو ده واجب والصلاة تفسد بغير غسل، طبعا ده هيكون ايه داعي كبير جدا انه يتخلف عن الصلاة او يكسل ان هو يذهب للصلاة. فاحنا نعرفه الحكم هو على الاستحباب، والاستحباب مش استهانة، يعني مش هستهين الامر مستحب. احنا اولى الناس ان احنا نأكل المستحبات، واولى الناس ان احنا نتبع السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس انا لابد بين حكم، هل هو واجب ولا مستحب؟ اقول له لا، مش واجب، هو على الاستحباب. افضل انك تغتسل قبل الذهاب لصلاة الجمعة، فان لم يغتسل وذهب على وضوء فجائز باجماع العلماء. كان انا قلت لك كلام ابن عبد البر اجمع المسلمين قديما وحديثا ان غسل الجمعة ليس بفرض واجب، اجماع من المسلمين، لان عندنا ادلة في الباب. عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه حتى فليغتسل. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل مختلف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبه يوم الجمعه اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر أي ساعة هذه؟ قال إني شغل، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأ. فقال والوضوء أيضا، وقد علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل.
خلي بالك بقى الحديث ده بيقول وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. يأمر هنا أمر إيه؟ أمر استحباب. إحنا عندنا الأمر إما على الوجوب أو على الاستحباب، اتعلمي بقى حاجة تعني كده شوية. فالامر هنا امر استحباب مش امر وجوب. ليه قلنا امر استحباب مش امر وجوب؟ ايه اللي خلانا نقول المفروض الامر اصلا الوجوب؟ مامور بشيء الاصل فيه عند اصول فقه جماعه الاصول، يعني الله يامر شيء او رسول الاصل يبقى واجب فرض، لو ما عملتوش ابقى اسمه. ايه اللي خلينا ننتقل من وجوب الاستحباب في المساله دي؟ لان لما ابن عمر قال له والوضوء ايضا، يعني انت ما اغتسلتش، لو الغسل هنا واجب كان رده خرجوا المسجد، وما كانش اصلا جه الصحابي وقعد وسمع الخطبة هو يعلم انه ايه ان صلاته فاسدة، دي حاجة يعني من الاصول عندهم. فدل هذا على ان المسألة كانت ايه على الاستحباب وليس على الوجوب. وحديث ايضا ابي هريرة رضي الله عنه قال من توضأ باحسن وضوء ثم اتى الجمعة فاستمع انصت غفر له ما بين الجمعة الى الجمعة وزيادة ثلاثة ايام، ومن مس الحصى فقد لغى. حديث ايضا بين انه ايه ان الوضوء من اتى الجمعة فتوضأ ماشي بحث، فدل على هذا عن ايه الاصل الوضوء وليس الغسل. ذهب جماهير العلماء
ذهب جمهور العلماء الى ان غسل الجمعه مستحب للحديث ابي هريره المتقدم، وترك عثمان رضي الله عنه الغسل يوم الجمعه كما جاء في الحديث. وقال اخرون يجب للاحاديث التي ذكرناها، وقول الجمهور اولى والله اعلم.
طيب في اي اشكال هنا؟ يا ريت راي كلام العلماء كان قلت بيه عن شيء من الراحه النفسيه عند الجميع. عشان ناخد استراحه كده ونكمل ان شاء الله. سبحانه